العالمين، صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ورسم منقطعا عن رجل، وفي الأصول نعته بالمرسلين. ورسموا منقطعا، يتكلم في هذه المسألة عن قول الراوي أخبرني رجل أو شيخ، يعني يروي عن مبهم، يروي عن مبهم لم يبينه. لماذا نسميه رسموا منقطعا؟ قول الراوي طبعا يقصد هنا قول الراوي غير التابعي، لان خلاص مر منها اذا كانت تابعي فمر بنا الكلام فيه. اذا كانت روايته عن التابعي يعني فهي صورة المرسل على الخلاف في من اسقطه. اما هنا المقصود قول الراوي غير التابعي عن مبهم. في اقوال، يعني اذا قال الراوي اخبرني فلان، اخبرني رجل واخبرني شيخ، او فلان ولم يسميه، في اقوال ماذا يسميه. القول الاول هنا انه يسمى بمنقطع، وهو ماخوذ من قوله رسم منقطعا. لماذا؟ لان وجود المبهم كعدمه، وجود المبهم كعدمه لشدة جهالة عيني، لشدة جهالة عيني. وكذلك جهالة ذاته. قال الحاكم في هذه الصورة: لا يسمى مرسلا بل منقطعا. وكذا قال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام. طبعا يقصد إذا لم يروى إلا من طريق واحد مبهمة، أما إذا جاء من طريق آخر مفسرة فلا يسمى منقطعا. إذا جاء من طريق آخر مفسرة لا يسمى منقطعا، كما ذكره الحافظ في النكات 561. ثم ذكر القول الثاني: وفي الأصول، يعني في كتب الأصول، نعته يعني وصفه وتسميته بالمرسل. يعني عنده هذه الصورة يطلق عليها المرسل. قال إمام الحرمين في كتاب البرهان: وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل أيضا. قول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل، هذا قول الجويني. وقال الرازي في المحصول، غير المحصول من كتب الأصول المعروفة، قال الرازي في المحصول: إن الراوي إذا سمي الراوي باسم لا يعرف به فهو كالمرسل. إن الراوي إذا سمى الراوي باسم لا يعرف به فهو كالمرسل. لماذا؟ لأن يحصل الإبهام إذا سمعت اسم لا يعرف به. مثلا يقول لك: حدثني أبو عبد الله القرطبي، ويقصد أن القرطبة هذه مكان مثلا في القاهرة أو الإسكندرية، ويكنيه بكل لا يعرف به. تبحث في الكتب عن أبي عبد الله القرطبي الذي يحدث عنه هذا والذي شيخه هذا، ما تجده. فهذا يقول الرازي هو كالمرسل. فهذا القول الثاني عن هذه الصورة، يطلق عليها أيضا لفظ الإرسال، ويقال عنها هذا الحديث مرسل. هناك قول ثالث ذكره الرشيد العطار، واختاره الإمام العلائي الشيخ العراقي في كتاب جامع التحصيل، أنه متصل في إسناده مجهول. تقول عن هذا الإسناد متصل فيه مجهول، وإذا قيل فيه مبهم فهو أولى، يعني يكون أصرح في المراد، أولى من كلمة مجهول متصل في إسناده مجهول أو مبهم. إذن هذه الآن تحصل عندنا ثلاثة أقوال، أقوال في هذه الصورة. القول الأول إذا قال الراوي أخبرني رجل أو شيخ أو سماه باسم الأوروبي، قول الأول أنه منقطع، الثاني أنه في صورة الموصل، الثالث أنه متصل في إسناده مجهول أو مبهم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم ما أرسله الصحابي، حكم ما أرسله الصحابي. قال أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. لماذا يرسل الصحابي؟ قد يرسل الصحابي لسبب سني، مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب ونحوه حيث كان صغيرا وأحاديث كثيرة لم يسمعها إلا من كبار الصحابة لأنه كان لسبب سني لم يتيسر له ذلك. وقد يرسل الصحابي لتأخر إسلامه، لتأخر إسلامه، مثلما حصل مع أبي هريرة أنه أسلم في عام خيبر في السنة السابعة، فهناك أشياء قبل ذلك ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فيروينها عن الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال البراء، قال البراء بن عازب: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنا أصحابنا، ولكن حدثنا أصحابنا، وكانت تشغلنا رعية الإبل. رواه أحمد المسند. حدثنا أصحابنا، إذن هذا أيضا سبب آخر، قد يكون الصحابي مشغولا كما حصل عمر بن الخطاب، هو وجاره كان ينزل هذا يوم وذاك يوم تتناوبان وينقل كل واحد للآخر ما يسمعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية قال البراء بن عازب: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعناه وحدثنا أصحابنا، ولكننا كنا لا نكذب، ولكننا كنا لا نكذب، والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب، والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. لذلك قال الخطيب البغدادي في مراسيل الصحابة في كلامه عن المرسل: إن كان من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة قبل ووجب العمل به، لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم، لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم، فإرسال بعضهم عن بعض صحيح. هذا الكلام قاله في الكتاب الفقيه المتفقه، هو كتاب جيد، كتاب الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي. قال: إن كان المرسل من مراسيل الصحابة قبل ووجب العمل به، لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم، فإرسال بعضهم عن بعض صحيح. طبعا هذا الكلام في مراسيل الصحابة يعنون به من أمكنه التحمل والسماع، أما الصحابي الذي لا يمكنه ذلك في صغر سنه فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن عبد الصديق، كمحمد بن عبد الصديق الذي ولد في حجة الوداع. فيثبت للشخص شرف الصحبة والرؤية، ولكن حكم حديثه كحكم حديث التابعين، بحكم حديث التابعين، وإن شئت قلت بحكم حديث المخضرمين. هذا القول أو القول الصحيح الذي أصله الصحابي حكم الوصل على الصواب خالف فيه أبو إسحاق الإسرائيلي، أبو إسحاق الإسرائيلي، حيث رد كل المراسيل، مراسيل الصحابي وغير الصحابي، وكذلك أبو بكر الباقلاني، كذلك أبو بكر الباقلاني وابن برهان في كتاب الأوسط، ذكر هؤلاء الحافظ في النكت صفحة 546. لماذا؟ ما السبب في قولهم هذا؟ قالوا أننا وجدنا صحابة رووا عن تابعين، رووا عن تابعين، وهذا الكلام ذكره العراقي في التقييد، ولكن رد هذا الكلام بأن هذا نادر، رواية الصحابة عن التابعين نادرة، والظاهر سماعهم إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ويلزم على ذلك المذهب، مذهب الإسرائيلي والباقلاني، رد كثير من أحاديث الصحيحين، رد كثير من الصحيحين اللذين فيهما رواية عدد من الصحابة، روايات عدد من الصحابة عن الصحابة مرسلة، ولا شك أنه يقابل ذلك اتفاق الأمة على صحة ما في الصحيحين. آخر شيء في هذا المبحث ما جاء عن بعض الأئمة من وصف إرسال الصحابة بالتدليس غير المذموم، تدليس غير مذموم، هذا ورد وحكي عن شعبة وذكره وقاله الذهبي في السير، لكن الأولى تأدبا مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ترك هذا اللفظ، يعني تأدبا معهم وحفظا لجنابهم. وإن شئت راجع السير الثاني صفحة 608. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: المنقطع والمعضل، وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راوي فقط. يتكلم الآن عن الأقوال في تعريف المنقطع، ما هو الحديث المنقطع. القول الأول ذكره هنا أنه ما سقط من رواته راوي واحد غير الصحابي، غير الصحابي، هذا ترجيح الحافظ العراقي، وإلا عبارة الحاكم ما سقط منه قبل الوصول للتابعي، عبارة الحاكم ما سقط منه قبل الوصول للتابعي شخص واحد، لكن الحافظ العراقي يقول أنه لو سقط التابعي أيضا يكون منقطعا، فما المانع أن نقول قبل الصحابي؟ إذن عبارة الحاكم قبل التابع، يعني قبل وصول التابع، واعترض عليه الحافظ العراقي أنه حتى لو سقط التابع فإنه أيضا يعد منقطعا، فهذا الذي حداه أنه يعد هذه العبارة في نظمه، وسمي المنقطع الذي سقط قبل الصحابي، وإلا فعبارة الحاكم قبل الوصول للتابع. يقول: راو فقط، فقط. نقول أيضا: وكذا لو سقط راويان غير متواريين، يعني راون في وسط السند وراون في مكان آخر، أيضا هذا يطلق عليه أنه منقطع. إذن كلمة فقط هذه فيها نظر، لأنه إذا سقط أكثر من واحد غير متواريين أيضا يسمى منقطعا، ويقصد أن الراوي الذي سقط قد يكون سقوطه ظاهر يعرف بالنظر، كما تقول مالك عن ابن عمر، مالك عن ابن عمر، هذا واضح، الانقطاع هنا واضح وظاهر لا يحتاج إلى كثير تدبر. وقد يكون هذا الانقطاع والسقوط خفي، قد يكون هذا الانقطاع والسقوط في خفاء لا يعرف إلا بالتفتيش أو إلا بعد التفتيش. إذن هذا الآن القول الأول، وسلم المنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راوي سقط. ثم قال وقيل ما لم يتصل، يعني ما لم يتصل بحال، ما لم يتصل بحال، وهذا قول ابن عبد البر، وهو مذهب الفقهاء ومذهب الخطيب البغدادي أنه هو ما لم يتصل بحال سواء كان الساقط منه الصحابي أم غيره. وعلى هذا فهو أعم من المرسل، أعم، يدخل فيه المعظم، يدخل فيه المعلق، يدخل فيه سواء كان هذا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، المهم ما لم يتصل بحال، ما حصل فيه انقطاع سواء كان مرفوع أو موقوف أو مقطوع، سواء كان في أول السند أو في وسطه أو في آخره، يطلق عليه أنه منقطع. يقول الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية والمنقطع مثل المرسل، مثل المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل، يعني عبارة الانقطاع تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي، في رواية من دون التابعي عن الصحابة، مثل أن يروي مالك بن أنس يعني عن ابن عمر، طبعا مالك بن أنس من أتباع التابعين، أو سفيان الثوري عن جابر، كذلك سفيان الثوري من أتباع التابعين، أو شعبة ابن الحجاج عن أنس. قال الخطيب وقال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع ما روي عن التابعين ومن دونه موقوفا عليه، هذه كلمة ضع تحتها خط أو فوقها. يقول خطيب البغدادي قال بعض أهل العلم الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله وفعله، يقصد بهذا الذي نطلق عليه نحن المقطوع، عرفنا أن المقطوع هو قول التابعي أو فعل التابعي. وهذا القول ذكره الحافظ ابن الصلاح واستغربه، وحكى الخطيب عن هذا القائل وهو أبو بكر البرجيجي، أحمد ابن إبراهيم البرجيجي، ذكر الحافظ في النكت، هو الذي قال هذا القول، قال ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه. إذن هذا القول الغريب الذي استغربه الحافظ ابن الصلاح هو قول الحافظ أبو بكر البرديجي، وسيأتي كلام عليه البرديجي أو البرديجي، ويريد به المقطوع اللي هو قول التابعي أو فعل التابعي. إذا هذا الآن القول الثاني، وإذا أضفنا قول البرديجي فهو قول ثالث. قال وقيل ما لم يتصل يعني بحالي، وقال يعني ابن الصلاح قال، وهذه الألف الإطلاق لأنه الأقرب، الأقرب في المعنى لا في المصطلح، الأقرب في المعنى أن ما لم يتصل يساوي المنقطع، الانقطاع ضد الاتصال، الانقطاع ضد الاتصال من ناحية المعنى، الأقرب في المعنى لا استعمالا، لا استعمالا، لأن أكثر ما يوصل بالإرسال من حديث من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكثر ما يستعمل فيه لفظ الإرسال أو المرسل، المرسل ما رواه التابعي على التفصيل ذكرناه، لا يقال عنه منقطع إلا أنه منقطع من حيث المعنى، إلا أنه منقطع من حيث المعنى. وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي، من دون التابعي عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر كما ذكرنا قبل قليل من كلام الخطيب البغدادي. ذكر الحاكم أن المنقطع ممكن تقول هذه صورة من صوره ما ذكر فيه رجل مبهم، ما ذكر فيه رجل مبهم، وهذا ذكرناه في البيت قبل السابق، في البيت قبل السابق من أمثلته مروه الترمذي حديث رقم 3404 عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فإذا هذا هنا الآن يقول عن رجلين، هذان رجلان مبهمان مبهمان، فيصدق عليه تعريف المقاطع الذي ذكرناه في البيت قبل السابق. قد تقول هذا قول خامس، وقد تكون هذه صورة من صور المنقطع إذا اعتبرنا الأقوال قولين فقط. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المعضل، يقول والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا، اثنان أو ثلاثة فصاعدا. المعضل مأخوذ من أعضل الأمر أي اشتد واستغلق، أعضل الأمر إذا اشتد واستغلق، تقول أعضلني فلان أي أعياني أمره، أعضلني فلان أي أعياني أمره. ولتسمية الحديث المعضل بهذا الاسم أن المحدث أو الراوي الذي رواه أعضله بحيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته، لأنه أسقط اثنين أو ثلاثة، فكيف يسن لنا أن نعرف ونحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعف وقد سقط منه اثنان أو ثلاثة. فهذا وجه الإعضال والتضييق والاستغلاق على الناظر أو المحدث. مثال ذلك مثلا مثال ما سقط منه اثنان ما رواه مالك ابن أنس الإمام عن يحيى ابن سعيد الأنصاري أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. هذا الحديث أصله في الصحيحين أن السنة للإنسان أن يخفف ركعتي الفجر، وهذه السنة كثير من الناس لا يعلمها، بل بعض الناس يصلي ركعتين وركعتين وركعتين يتسنن من أذان إقامة الفجر، وهذا خلاف السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر مخففا فيهما، حتى إن عائشة تسأل هل قرأ مع الفاتحة سورة، والسنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون قل واحد أو قلوا آمنا وقل تعالوا كما في سورة البقرة وآل عمران. فالقصد من الإمام مالك روى هذا الحديث معضلا هكذا عن يحيى بن سعيد أن عائشة، وهذا الحديث رواه ابن عيينة وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ابن أخي عمرو، عمرو بنت عبد الرحمن، عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة، عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة. فتبين كما ذكر هنا عبد البر بالتمهيد، فتبين أن الساقط اثنان، قد يكون الساقط أكثر من اثنين، كما روى الإمام مالك عن أبي هريرة حديث للمملوك طعامه وكسوته، للمملوك طعامه وكسوته، وهذا الحديث سقط فيه ثلاثة. فروى الإمام مالك كما قلت عن أبي هريرة، لكن بينهما محمد بن عجلان عن أبيه في بعض الروايات، وفي روايات أخرى يوجد واسطة بينهما وهو بكير بن عبد الملك بن أشج، يعني محمد بن عدنان يروي عن بكير بن عبد الملك بن أشج عن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة كما جاء في مسلم الإمام أحمد. فهذا معناه أن الساقط ثلاثة، فقد يكون الساقط في المعضل اثنان وقد يكون الساقط ثلاثة. يقول ومنه قسم ثاني، منه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا، يأتي الراوي يحذف الصحابي وحتى يحذف النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسل الحديث كما رواه الحاكم عن الأعمش عن الشعبي. يروي الأعمش عن الشعبي يقول يقال الرجل يوم القيامة يقال الرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، ينكر الإنسان أنه عامل كذا وكذا، فيختم على فيه وتنطق جوارحه، تنطق جوارحه، تنطق يده، ينطق فخذه، تنطق رجله، تنطق عينه، فيتجادل مع هذه يقول تبا لكنا عن كنا كنت أناضل، يعني أنا أدافع عن كنا حتى لا تعذبنا بالنار وأنتن تشهدن علي. هذا الحديث أصل صحيح مسلم، صحيح مسلم، لكن الأعمش أعضله وحذف إسناده، وهو عند الشعبي متصل مسلم، يعني جعله كان الذي يسمعه من كلام الشعبي، لكن هو عند الشعبي متصل مسند من حديث خبير بن عمرو عن الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الخطيب البغدادي أما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، وهو أخفض رتبة من المرسل. الإمام علي بن المديني إمام الصنعة قال عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث قد ذكر إمام الحديث علي بن المديني فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وأنه غير المرسل، يعني المعضل عند ابن المديني غير المرسل وعند أهل صنعاء، فإن المراسيل للتابعين، المراسيل التي يقول فيها التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. وجد التعبير بالمعضل في كلام جماعة المحدثين كالذهلي والنسائي فيما لم يسقط فيه شيء البتة، فيما لم يسقط فيه شيء البتة. ونبه الحافظ ابن حجر في النكت على أنهم يقصدون بهذا الحديث الذي قد يكون فيه إعضال في المعنى إشكال، يعني حديث معضل، يعني يكون هناك حديث ليس فيه سقط ومع ذلك يقول الإمام هذا معضل، يعني هذا معضل في أي شيء، يعني في معناه أو في متنه، ويقصد هنا المعضل وليس المعضل بالمصطلح الذي نعرفه. وفي الأخير خلاصة الترتيب في هذه الأنواع، يعني أيهما أشد من انقطاع المنقطع ولا المعضل المرسل، يقول الإمام الجوزقاني في كتابه الأباطيل في مقدمة كتابه المعضل أسوأ حالا من المنقطع، المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. ونبه الحافظ ابن حجر على أن ذلك يكون صحيحا إذا كان الانقطاع في موضع واحد، أما إذا كان الانقطاع في موضعين فيكون هنا المعضل، يعني يكون المنقطع هنا كالمعضل في ضعفه، يعني متى يكون المنقطع أحسن حالا من المعضل؟ إذا كان الانقطاع في مكان واحد أو جهة واحدة، أما إذا كان الانقطاع في موضعين فيكون هذه الحالة مساويا للمعضل. وبهذا يكون انتهى البحث في المنقطع والمعضل، متوقف عن هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ونقف عند العنعنة، وبارك الله فيكم.